وقال في وصيته المشهورة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
وبسبب هذه الاعتقادات الزائفة لدى الرافضة خرجوا على المسلمين من زمن قديم يقتلونهم ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أموالهم.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. جاء من حديث زيد بن أرقم عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من حجة وداعه إلى المدينة قام على أصحابه في ماء يدعى خما غدير وغيظة، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله، فحث على كتاب الله ورقب فيه، فيه الهدى والنور. وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فتضمن هذا الحديث القرآن الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الهدى والبيان في جميع أبواب الدين الاعتقادية والعملية. وجاء في خارج الصحيح: وسنتي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا كتاب الله سبحانه وتعالى نتعبد لله به وننقاد له ونأخذ به، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الذي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، القرآن الذي حفظه الله عز وجل من عبث العابثين ومن تحريف المحرفين ومن تأويل المبطلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الذي هو كلام الله لم يشب ولم يخلط بغيره، أحدث الكتب بالله عز وجل، من تمسك به هدي إلى سواء السبيل ومن تركه ضل وغوى. وضميمته السنة التي هي مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن وموضحة للقرآن، السنة التي هي وحي الله كما هو حال القرآن. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذان المصدران العظيمان هما سبب بقاء الخير في هذه الأمة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حين أخذت بالقرآن والسنة سلمت لها معتقداتها وسلمت لها عباداتها وسلمت لها معاملاتها، وما زالوا يحثون الناس ويرقبونهم على امتثال دين نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي تركنا عليه، وقال في وصيته المشهورة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، إن الله عز وجل لم يتركنا في عمية، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما قبض حتى أقام الله عز وجل به الملة المتعوجة، أسمع به آذانا صما وبصر به أعينا عميا وأحيا به قلوبا غلفا. قال الله عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذا الكتاب قد وضح وجلي وفسر وبين، فمن سلك سبيله اهتدى، ومن انحرف عن دلالته ضل وغوى. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية العظيمة قبل موته بقريب من 83 يوما، أوصى بهذه الوصية العظيمة في يوم 18 من ذي الحجة للعام 10 من الهجرة، وبين لنا السبيل العظيم للسلامة من البدع والمخرج من الفتن بثقلين عظيمين، أولاهما الكتاب الذي تقدم بيان بعض شأنه، وثانيهما السنة التي ذكرنا بعض ما يتعلق بها. إذن ما نرى في الأمة من الاختلافات، من التفرقات، من المعاصي والسيئات، هو بسبب مخالفة هذه الوصية العظيمة، هذه الوصية الكريمة التي هي من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها في هذا المجمع حتى يحضرها من لم يمضي معه إلى المدينة وتحفظ ويعمل بها. ألا يا عباد الله، ها هي وصيته تصلكم وأنتم في آخر الزمان، ما عليكم إلا أن تعودوا إلى ما وصى به وحث عليه ورغب. كتاب الله فيه الهدى والنور، الهدى من الضلالة، الهدى من الجهالة، الهدى من الأخطاء والمخالفات، فيه النور من الظلمة، ظلمة الجهل، ظلمة الشرك، ظلمة البدع، ظلمة المعاصي والسيئات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام وصيته: وأذكركم الله وأهل بيتي ثلاثا، حث على أداء حقوقهم وعلى عدم ظلمهم. وأهل بيته هم من حرم الصدقة، كما فسرها زيد بن أرقم راوي الحديث، آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، والمراد بهم من كان على صلاح، من كان على كتاب وسنة، من كان على إسلام، من كان على محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدى لهم حقوقهم التي شرعها الله عز وجل لهم. فهذا هو معنى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للسلامة من الفتن بالأخذ بالكتاب والسنة، ثم أمر أمرا آخر، وهو أن يؤدى لأهل البيت حقوقهم التي شرعها الله عز وجل لهم. وقد انحرف الرافضة في هذا الحديث انحرافا عظيما، كما هو دينهم وديدنهم. أولا، زعموا أن يوم 18 من ذي الحجة هو يوم الولاية. أي ولاية يتكلمون عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلى أحد بولاية، إلا أن الدلائل تشير إلى أنه يريد أبا بكر، من قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوني أكتب لكم كتابا، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة حين وعدها قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. ولم يوصي بشيء من خلافة ونحوها، لا لعلي بن أبي طالب ولا لغيره رضوان الله عليهم. ولو كان قد أوصى لعلي رضي الله عنه بأمر ما خالفه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين بذلوا أنفسهم في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فسموا هذا اليوم بيوم الولاية، وإنما هو افتراء منهم. وأما حديث بريدة رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس فيه أنه أوصله بالخلافة أو حث له على الخلافة، وإنما غاية ما فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فضيلة عظيمة ينبغي أن يوالى ولا يعادى. المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهو من خيرة المؤمنين، فهو رابع الأمة فضلا بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه وعنهم جميعا. هذا هو عقيدتنا وعقيدة جميع المسلمين، وعقيدة النبي الكريم، وعقيدة أصحابه الغر الميامين صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الثاني أنهم أحدثوا في هذا اليوم عيدا يعظمونه أكثر من تعظيم المسلمين لعيد الأضحى الذي هو يوم الحج الأكبر، الذي هو يوم النحر، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وبسبب هذه الاعتقادات الزائفة لدى الرافضة خرجوا على المسلمين من زمن قديم يقتلونهم ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أموالهم، وها هم هذه الأيام في بلدنا الذي أثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم يعيدون له هذه الخرافة، هذه الخرافة التي لم تأتي في كتاب ولا في صحيح سنة، وإنما هي من نسج خيال الرافضة عليهم لعائن الله تترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصى في غدير خم على التمسك بالكتاب والسنة، وإنما حث صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير على أداء الحق لآل البيت الصالحين إن كانت لهم حقوق لدى المسلمين. وأما أنه أوصى بخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو لغيره فهذا زعم فاسد لم يأتي بنقل صحيح، وإنما هو من قبل هؤلاء الخشبية الذين اتفقت الطوائف على أنهم أكذب الناس، حتى قال الشافعي رحمه الله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وقال الشعبي رحمه الله لو طلبت منهم أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفعلوا. فهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم ولنصرة طريقهم، فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يكونوا على حذر من أخذ العقائد الفاسدة، العقائد المخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.